أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طب كان الكلام في أدلة القول باقتضاء الحرمة للبطلان في باب المعاملات إذا كانت هذه الحرمة متعلقة بالسبب. عفوا، إذا كانت الحرمة متعلقة بالمسبب. تقدم الوجه الأول وتقدم مناقشة المصنف لهذا الوجه. وصل الكلام إلى الوجه الثاني وهو ما تبناه الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. وتوضيح كلامه قدس سره أن يقال إن ترتب المسبب على المعاملة يتوقف على مجموع أمور ثلاثة، بحيث إن انتفاء أي واحد من هذه الأمور الثلاثة يؤدي إلى عدم ترتب المسبب. الأمر الأول، يعني مثلا الآن لنفترض لو أخذنا النقل والانتقال أو التمليك والتملك حتى يترتبان على عقد البيع، أو حتى يترتبا على عقد البيع، يجب أن يتوفر أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون البائع مثلا مالكا للعين أو مأذونا في التصرف فيها أو وليا. إذن إما أن يكون مالكا وإما أن يكون وكيلا ومأذونا في التصرف فيها، وإما أن يكون وليا. هؤلاء الثلاثة فقط هم الذين من حقها أن يتصرف. الأمر الثاني أن يكون مالك هذه العين أو المأذون أو الوكيل أو الولي أن لا يكون ممنوعا من التصرف في هذه العين، أن لا يكون ممنوعا من التصرف في هذه العين بمنع وضعيا، كأن لا يكون محجورا عليه مثلا. السفيه مثلا مالك للعين ولكن لا يصح له أن يملك. لماذا؟ لأنه وإن كان مالكا لكنه محجور من التصرف في العين، محجور عليه من أن يتصرف في العين. هذا الحجر منع وضعي. الأمر الثالث أن ينشئ أو أن يوجد السبب الصحيح الذي يترتب عليه ذلك الأثر. يعني لا يكفي أن يكون مالكا وأن لا يكون محجورا عليه، عليه أن ينشئ الصيغة إنشاء صحيحا حيث يترتب عليها. مثلا لو كنا نشترط في الصيغة العربية، عليه أن يتلفظ بها باللغة العربية. هذه الأمور الثلاثة إن اختل واحد منها فإن المسبب لا يترتب على معاملة. إذا اتضح ذلك فيقول الميرزا رضوان الله تعالى عليه في حالات تعلق النهي بالمسبب يختل الركن الثاني من هذه الأركان الثلاثة، فإن النهي عن المسبب نهي عن نقل الملك إلى ملك الغير أو عن نقل المال إلى ملك الغير، ومن نهي عن نقل المال إلى ملك الغير فهو ممنوع شرعا من أن يتصرف في ذلك الملك. فيكون حاله حال المحجور عليه كالسفيه مثلا أو الصبي الذي لم يبلغ الحلم وما شاكل ذلك. وحينئذ فلا يترتب المسبب على المعاملة، لا يترتب الأثر على المعاملة، وهذا هو معنى أن المعاملة وقع باطلة. إذن هذا هو خلاصة البيان الذي أفاده الميرزا رحمة الله تعالى. شوف، قال قدس سره الثاني ما ذكره المحقق النائيني من أن هذا التحريم يساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال، فيصبح حاله حال الصغير، ومع الحجر لا تصح المعاملة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يناقش في هذا الاستدلال للميرزا بما حاصله أن هذا الحجر الذي تحدث عنه الميرزا في هذا البيان، هل هو حجر بنحو الحكم الوضعي أم هو حجر بنحو الحكم التكليفي؟ هل تدعي أيها الميرزا أن النهي عن المسبب مساوق للحجر وضعا، أم تدعي أنه مساوق للحجر تكليفا؟ هل منع المكلف من المسبب يستوجب الحرمة التكليفية، يستوجب الإثم مثلا في نقل المال إلى الغير، أم أنه يستوجب المنع الوضعي الذي هو عبارة أخرى عن البطلان؟ فإن أريد الأول ففيه أنه أول الكلام، يكون الاستدلال حينئذ مصادرة على المطلوب، إذ إن غرض المستدل هو الوصول من النهي إلى البطلان، وقد أخذ في مقدمات هذا الدليل أن النهي مساوق للبطلان، والمفروض أن هذا المدعى لما يتم إثباته بعد، فيكون الاستدلال مصادرة حينئذ، أو يكون أولا الكلام. إذن لا يصح جعل هذه النتيجة مقدمة في نفس هذا الدليل، إذ المفروض أننا ننازع في ثبوت هذه النتيجة، في صحة هذه النتيجة أو عدم صحتها. وإن أريد الحجر بنحو الحكم التكليفي ففيه أننا وإن كنا نسلم المساوقة والملازمة بين تعلق النهي بالسبب وبين ثبوت الإثم مثلا أو ثبوت الحرمة التكليفية، ولكن يعود الكلام حينئذ، يعود الكلام الذي أسسناه سابقا من أنه ربما يكون الشيء محرما ومبغوضا للمولى، ولكن مع ذلك لا ملازمة بين مبغوضيته وحرمته وبين عدم ترتيب الشارع الآثار عليه على تقدير وجوده، نظير ما قلناه أين في باب السبب. يجوز أن يكون السبب، إيجاد السبب مبغوضا ومحرما، ولكن على تقدير وقوعه ينتقل، أو على تقدير وقوعه يرتب الأثر عليه، ما نحن فيه من هذا القبيل. غاية ما دل عليه هذا الدليل هو تعلق الحرمة بالنقل والانتقال، ولكن فمن أوجد السبب المؤثر في حصول النقل والانتقال فقد ارتكب ما هو حرام، ولكن هذا لا يعني أنه عندما صدر السبب منه فإن الشارع المقدس لن يلزمه بترتب الأثر. فإذن هذا الدليل من الميرزا في حقيقة الأمر ليس بشيء، لم يقدم شيئا جديدا، لم يقدم بيانا ودليلا وواسطة في الإثبات نثبت بواسطتها أو نثبت من خلالها الانتقال من الحرمة إلى المطلق. إذن إما أن مرادك أن النهي عن المسبب مساوق للبطلان، خب هذا عين المتنازع عليه، وإما أن مرادك أن النهي عن المسبب مستوجب للحرمة التكليفية ففيه أن هذا مسلم، ولكن لم تبين لنا أيها الميرزا كيف انتقلت من حرمة المسبب تكليفا إلى البطلان وعدم ترتب الأثر. على هذا الأساس فهذا الدليل لم يقدم شيئا، يعني هذا صورة دليلا. الدليل حتى يكون دليلا يجب أن يكون علة للعلم، هذا في حقيقة الأمر لم يقدم شيئا، لم يفدنا علما بشيئا، لأنه لا سبيل لي أن يوصلنا إلى الحكم الوضعي مباشرة إذ هذا متنازع بشأنه، هذا مشكوك، ولا سبيل لأن يوصلنا إلى الحكم الوضعي من خلال إثبات الحكم التكليفي، لأن الميرزا لم يبين لنا الملازمة بين ثبوت الحرمة التكليفية وبين ثبوت الحرمة الوضعية المعبر عنها بالبطلان. على هذا الأساس هذا الدليل صورة دليلا، صورة قياسا، وإلا هو ليس بشيء في حقيقة. هذا تمام الكلام في مناقشة الميرزا رحمة الله. قال رضوان الله تعالى عليه: والجواب أن الحجر على شخص له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، عدم ترتب الآثار على معاملته، والآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه. فإن أريد أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول فهو أول الكلام، وإن أريد أنه يساوقه بالمعنى الثاني فهو مسلم. ولكن من قال إن هذا يستتبع الحجر الوضعي؟ فالظاهر أن تحريم المسبب، الآن رأي المصنف النهائي، لا يقتضي البطلان بل قد يقتضي الصحة كما أشرنا في حلقتان سابقة. خلاصة البيان ماذا كان؟ أن التحريم لما تعلق بالسبب كشف عن مقدورية إيجاد هذا السبب للمكلف، لا يمكن أن يتعلق النهي بالمسبب ما لم يكن واقعا تحت اختيار، تحت القدرة والاختيار، لأنه لو كان خارجا عن القدرة والاختيار فالنهي عنه نهي عما ليس بمقدورا، فيكون من مصادق تكليف العاجز حينئذ. ومقدورية المسبب للمكلف مساوقة لنفاذ السبب، مساوقة لترتب الأثر على السبب، ولا نريد من الصحة إلا ترتب الأثر. الشيء الجديد هنا ما هو؟ أن بل قد يقتضي الصحة. قد يقتضي الصحة يعني ما هو المراد؟ في بعض الأحيان يقتضي الصحة وفي بعض الأحيان لا يقتضيها، أو لا المراد هكذا قد يقال بأنه يقتضي الصحة، فلا بد من الرجوع لمعرفة الرأي النهائي للمصنف، لا بد من الرجوع إلى البحوث. طيب شو السؤال؟ الحمد لله رب العالمين، كفى الله المؤمنين القتال. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في مبحث اقتضاء الحرمة للبطلان. وصل الكلام إلى آخر المباحث الصغروية العقلية التي تعرض لها المصنف في الحلقة الثالثة، وهو البحث عن الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع. يا رحمة الله، هذا البحث من المباحث التي وفدت قديما إلى علم الأصول. ليس دخول هذا البحث إلى علم الأصول دخولا جديدا أو طارئا، منذ القدم التفت علماء الأصول إلى هذا البحث، تحديدا عندما تعرضوا لموضوع هذا العلم وذكروا أن موضوعه هو الأدلة الأربعة، وجعلوا العقل واحدا من الأدلة في عرض الكتاب والسنة. هل يمكن التوصل إلى أحكام شرعيتان بواسطة أحكام عقلية أو بواسطة إدراكات عقلية؟ هل العقل مصدر من مصادر التشريع والاستنباط كما أن الكتاب والسنة كذلك؟ هناك تناولوا هذه المسألة قديما، كانت تتناول هذه المسألة هناك في هذا البحث. لاحقا صارت هذه المسألة يبحث عنها في مباحث القطع، تحديدا في عصر الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى عليه، وعلى أثر النزاع الذي دار بين الأخباريين والأصوليين، حيث ذهب الأخباريون فيما ينسب إليهم إلى عدم حجية القطع العقلي. ها؟ أكثر شوي. إذن ذهب الأخباريون فيما ينسب إليهم إلى عدم حجية القطع العقلي. مراد من القطع العقلي القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة، أو القطع الحاصل من مقدمات عقلية. إذا قطعت بالحكم الشرعي ولم يكن قطعك مستندا إلى نص قرآني أو إلى خبر من السنة المطهرة، فإنه لا حجية لقطعك. فإذا عادت هذه المسألة لتتجلى من جديد في مبحث حجية القطع. وأغلب الظن أن الذي بلور هذه الفكرة أو بلور هذه المسألة ونفس هذا الصراع المحتدم الذي كان دائرا بين الأصوليين والأخباريين. هون من الجيد الآن ربما في هذه المرحلة المطالعة عن النزاع بين الأخباريين والأصوليين، هل هو نزاع حقيقي أم لا هو نزاع لفظي صوري فقط؟ ثم ما هي دائرة المسائل المتنازع عليها؟ ما هي المسائل الخلافية بين الأصولي والأخباري؟ هذا بحث يستحق المطالعة بشأنه، ويستحق أيضا فأن يكتب فيه ولو بعض من الخصائص.
مش
مراجع بس عندنا الاخباريين مش كتب.
هذا
المرجع
يكون اصولي ويكتب اصولي يعني.
لا كيف ما يكون كتب الاخباري؟
اخباري كاتب عن
اخباري
مش اصولي،
لا الاخباري الان مثلا الفوائد المدنيه للمحدث الاسر ابادي، المقدمه الحدائق لصاحب الحدائق،
خاتمه الوسائل
للميرزا النوري، خاتمه المستدرك، ها
هدايه
الامه. هذا مش بال لا مش بال هذا في بيان رجوع أصول الفقه إلى حديث الأئمة عليهم السلام، يعني بيان أن القواعد الأصولية مبينة في أخبار الأئمة عليهم السلام. هم هذا لم يكن النزاع قد نشب بعد، يعني لم تكن أصلا قد بدأت حركة الأخباريين بالتهم. هناك كتيب صغير كنت قد قرأته للسيد محمد، قرأته للسيد محمد سعيد الحكيم، عاش متذكر يمكن الأصوليين والأخباريين، موجود في هذه الآي شيعة اللي بيحب يطالع مثلا. على كل حال وهناك كتابات أخرى
في محاضرات للشيخ هذا حب الله
أيضا، نعم جيد، يمكن الرجوع إليها. على كل حال إذن هذا بالنسبة لأين يطرح هذا البحث عنه. بعض علماء الأصول كالمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه وتلميذه الشيخ المظفر عقد البحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع وعن الحسن والقبح العقليين، عقدها في المباحث العقلية تحديدا في مباحث المستقلات العقلية. المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر هذا البحث في مسائل الدليل العقلي، لأنه على تقدير ثبوت هذه الملازمة سوف نستطيع أن نجعلها دليلا لثبوت الأحكام الشرعية، فيصدق عليها بما أنها ملازمة عقلية، يصدق عليها حينئذ أنها من مصادق الدليل العقلي. في بداية البحث كأن المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا ذكر تمهيدا في هذا التمهيد، يعني لم يعمم هنا، لم يقل تمهيدا في هذا التمهيد، يبدو أن المصنف كان يحاول تحديد المبحوث عنه في المسألة، كان يحاول بيان موضع البحث أو تحرير محل النزاع. في هذا الصدد يقال عادة في بعض النقاط مثلا لم يتعرض لها المصنف، لكن لا بأس بالتعرض لها حتى ولو يعني بشكل مختصر موجز. في هذا المجال يقال عادة هكذا: إن مصطلح حكم العقل كما هو واضح لا يراد منه المعنى الظاهر بدوا، وهو أن للعقل حاكمية وسلطنة وأنه يصدر أحكاما ويلزم بها المكلف أو يلزم بها الشارع، وإنما المراد من حكم العقل كما هو معروف لدينا إدراكاته. الإدراكات العقلية نسميها أحكاما. العقل لا يعطى في الأصول دور المشرع والمقنن، وإنما دوره هو دوره الذي يعطى له في الفلسفة، أنه قوة عاقلة، قوة مفكرة، قوة مدركة، ليس له دور إلا الإدراك. فما قد يسبق إلى بعض الأوهام من أنه كيف نحكم العقل بشريعة المولى، أو كيف نجعل الشارع المقدس مقهورا لأحكام العقل، هذا في الحقيقة ليس بشيئا. وهذه كانت شبهات يعني يكفر الناس على أساسها في السابق. في السابق كان يتهم من يقول بهذه الفكرة بالزندقة، أنه يجب على الله تعالى. هم أوضحوا أن مرادنا أن العقل يدرك أن مقتضى اللطف الإلهي أو أن مقتضى الحكمة الإلهية، وأن معنى يجب عليه بالدقة هو يجب منه، وليس معناه أن العقل يفرض على المولى شيء. كيفما كان، إذن هذه الشبهة شبهة سهلة الدفع، وربما تقدم الكلام فيها سابقا. إذن هذا هو المراد من أحكام العقل. أحكام العقل إدراكاته. ثم إن الإدراكات العقلية تارة تكون إدراكات نظرية، وأخرى تكون إدراكات عملية. وهذا ما يشار إليه عادتان عندما يقسم العقل إلى عقل نظريا وعقل عمليا، إذ يصرحون هنا بأن النفس لا يكون لها عقلان حقيقة. ليس عندنا قسمان للعقل، وإنما هي قوة عاقلة مفكرة واحدة. غاية الأمر إن إدراك هذه القوة العاقلة إن كان في نطاق المسائل النظرية فيسمى المدرك مدركا نظريا، وتسامحا يعني يسمى المعقول نظريا، وتسامحا يسمى العقل نظريا أيضا. خاصة هذا تسامح فلسفي، خاصة بناء على النظرية التي تقول باتحاد العقل والعاقل والمعقول. الفلسفة ينقحون هذه القاعدة أن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد. فحينئذ لو عبرنا عن المعقول بأنه نظري، أو لو عبرنا عن العقل بأنه نظري، ليس هناك فرق حقيقي. كيفما كان الآن هذه العناوين من العناوين التي بظاهرها تكون مخادعة، تعطي خلاف ما هو ظاهر. المقصود ماذا؟ أن المعلومات المدركة بالعقل تارة تكون في مجال المسائل النظرية، وأخرى تكون في مجال المسائل العملية. ثم إنهم عرفوا المسائل النظرية بأنها المسائل الواقعة، بخلاف المسائل العملية فإنها المسائل التي ينبغي أو لا ينبغي أن تقع. فقالوا العقل النظري هو إدراك ما هو واقع، وأما العقل النظري فهو إدراك ما ينبغي أو لا ينبغي وقوعه. مصنف رضوان الله تعالى عليه لا يرتضي هذا التعريف للحسن والقبح، استنادا إلى خلاف سوف يتعرض له المصنف تفصيلا، وهو الخلاف في أن الحسن والقبح هل هما صفتان واقعيتان ذاتيتان، أم هما صفتان جعليتان اعتباريتان. هذا الخلاف مصنف هنا في المقدمة يشير إليه، لكن يحققه عندما نوقع الكلام في المقام الثاني من البحث. مصنف رضوان الله تعالى عليه هنا يشير إلى هذه المسألة، أنه ليس دقيقا أن يعبر عن المسائل العملية بأنها مسائل ينبغي أن تقع أو لا ينبغي أن تقع، لأن ظاهر هذا التعريف للعقل العملي أن المسائل العملية ليست مسائل واقعية، وإنما هي مسائل يتفق على أنها ينبغي أن تقع أو ينبغي أن لا تقع أو لا ينبغي أن تقع. إذن هذا العنوان أو هذا التعريف بظاهره ينسجم مع الرأي القائل بأن الحسن والقبح ليسا صفتين واقعيتين، وإنما هما صفتان اعتباريتان مجعولتان. وإلا بالدقة حتى المسائل المدركة بالعقل العملي مسائل واقعية أيضا. فمثلا قبح الظلم ليس مجرد أمر ثبت بجعل من الجاعل، حسن العادل كذلك، وإنما الظلم قبيح واقعان كما أن العدل حسن واقعان. أصلا صفة أنه ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل، هذه الصفة صفة واقعية في الشيء، هذه صفة موجودة في الواقع. إدراك ما ينبغي حينئذ إدراك لما هو واقع وليس إدراكا لما هو غير واقعي. إذن هذا التعريف بظاهره إنما ينسجم مع الرأي الذي يقول بأن الحسن والقبح مجعولان وليسا واقعيان. ألم ما هي حقيقة هذا الخلاف وما هو الصحيح في هذا الخلاف سوف يأتي مفصل. طيب إذا لم يكن هذا التفريق صحيحا بين العقل النظري والعقل العملي، فما هي التفرقة الصحيحة بنظرك أيها المصنف؟ لم بمعزل عن الخلاف، أنت ترى أن هذه التفرقة ليست تفرقة صحيحة، أنه إذا تعمقنا وإذا حللنا فمسائل العقل العملي أيضا مسائل واقعية، لا أنها مجرد مسائل ينبغي أن تقع أو لا تقع. إذا بطل هذا الفرق بين المسائل النظرية والمسائل العقلية، عفوا المسائل النظرية والمسائل العملية، فكيف نفرق بينهما حينئذ؟ يجيب المصنف رحمة الله تعالى عليه بأنه ينحصر الفرق بينهما في أن المسائل النظرية لا تستتبع بذاتها أثرا عمليا مباشرا، لا تستتبع بذاتها تحريكا في مقام العمل، إما نحو الإقدام وإما نحو الإحجام، بخلاف المسائل العملية فإنها بذاتها تستتبع تحريكا. فالمصنف في حقيقة الأمر عنده يرى أن المدركات لا تنقسم إلى قسمين، يعني ليس عندنا سنخان من مدركات الأحكام من مدركات العقل كما يصرح به كثيرون، يقولون إن هذا من مقولة العقل النظري وذاك من مقولة العقل العملي، فيعتبرونهما مقولتين ونوعين وسنخين على أساس أن هذا إدراك لمسألة واقعية وذاك إدراك لمسألة ينبغي أو لا ينبغي أن تقع، لمسألة عملية. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول حتى على مستوى المدرك، المدرك في الحالتين صفة واقعية في الشيء. غاية الأمر الفرق في أي شيء؟ في أمر عرضيا لا في ذات وطبيعة ونوع المدرك. الفرق بينهما فرق في أنه هل يترتب أثر عملي مباشر على هذه القضية المدركة أو لا يترتب أثر عملي مباشر. يعني المصنف رضوان الله تعالى عليه ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن من قسم العقل إلى عملي ونظري كان دقيقا عندما صرح بأن القوة العاقلة واحدة وأن العقل ليس له قسمان وسنخان، هي نفسها القوة العاقلة المدركة، إن أدركت مسألة عملية نسميها بالعقل العملي، إن أدركت مسألة نظرية نسميها بالعقل النظري. فإذن أحسن هؤلاء عندما قالوا إن هذا التقسيم في حقيقة الأمر ليس تقسيما للعقل، لكنهم أين أخطأوا؟ عندما قالوا إن هذا تقسيم للمدرك، المدرك له نوعان وسنخان، فإن كان المدرك من سنخ المسائل الواقعية فهو مسألة فهي مسألة نظرية، وإن كان من سنخ المسائل التي ينبغي أو لا ينبغي أن تعمل فهي مسألة عمل. هنا أخطأوا برأينا، حتى المدرك نوع واحد وليس نوعين، لا يوجد تفاوت ذاتي مقولي جوهري بين المدركات النظرية والمدركات العملية. غاية ما هنالك، غاية ما يثبت من الفرق بينهما أن أحدهما يستتبع أثراً عملياً مباشراً بذاته، والآخر لا يستتبع الأثر العملية مباشر. إذن هذا هو خلاصة تحقيق المصنف في معنى الحسن والقبح. أما ما هو الدليل على ما ذهب إليه من أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان، سوف يتعرض لذلك تفصيل. إذا اتضح ذلك فنقول يدخل في محل النزاع أو يخرج عن محل النزاع بعض المسائل العقلية أو بعض القضايا العقلية التي لا ربط لها أساسا بعالم التشريع. يعني الآن عندما نقول ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، أي حكم عقل هذا الذي تتحدثون عنه؟ الآن العقل حاكم مثلا بامتناع إعادة المعدوم، العقل حاكم مثلا بامتناع تخلف المعلول عن العلة، العقل حاكم مثلا لنفترض بأن الوجود مساوق للتشخص إلى آخره، العقل حاكم أو قاض مثلا بوحدة مثلا بوحدة الواجب. هذه القضايا لا ربط لها من قريب ولا بعيد بعالم التشريع، فلا يستنتج منها أحكام شرعية. فعندما يدعى ملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع، إنما نتحدث عن أحكام عقلية ترتبط بتشريع الأحكام، إما في عالم الملاكات وإما في عالم الجعل والامتثال، وإما في عالم الجعل وإما في عالم الامتثال. أما القضايا العقلية، الآن قضايا لنفترض قضايا الرياضيات وقضايا الفلسفة كلها قضايا عقلية، لكنها بعيدة بمراحل، بل أجنبية تماما عن مجال التشريع. هذه ليست هي محل الكلام. محل الكلام إذن القضية التي ترتبط بعمل الشارع المقدس أو بأحكام الشارع وتشريعاته، مثلا كشرطية القدرة عقلا في التكليف، مثلا كالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو حرمة ضده إلى آخره. أحكام العقل ذات الاتصال بالجانب التشريعي، هذه هي التي تكون داخلة في محل النزاع، وتخرج أحكام العقل الصرفة التي لا تتصل بالتشريعات من قريب ولا بعيد، وهذا واضح. يخرج أيضا عن محل هذا النزاع القطع العقلي الواقع في مبادئ التصديق بأصل ثبوت الشريعة. عندنا قضايا عقلية، هذه القضايا العقلية استعملناها كبراهين، استدللنا بها على أصل ثبوت الشارع وعلى أصل ثبوت الشريعة. يعني الآن براهين التوحيد مثلا، براهين إرسال مثلا أو بعث الأنبياء، لزوم بعث الأنبياء، براهين نبوة النبي صلى الله عليه وآله، القضايا العقلية الواقعة في مبادئ التصديق بأصل ثبوت الشريعة. خب هذه أيضا ليست محلا للنزاع، ليست داخلة في محل البحث أصلا، إذ مضافا إلى أنها لا تتصل بعالم تشريع الأحكام مباشرة، فإنه لا خلاف في أننا بحاجة إلى هذه القضايا، وأن هذه القضايا حجة، يعني حتى الأخبار لا ينازعها، رغم أن هذا قطع عقلي لا ينبغي أن يكون حاصلا من الكتاب والسنة، وإلا يلزم الدور. لكن مع ذلك لم ينازع أحد في حجية مثل هذا الحكم العقلي. لكن ليس هذا الحكم العقلي هو الذي يدخل في محل النزاع أو في محل الكلام في مسألة الملازمة بين الحسن والعقل. ألا نكتفي بهذا المقدار؟ هناك نقاط كثيرة أخرى يمكن ذكرها في مقام تحرير محل النزاع. نكتفي بهذا المقدار وننتقل لبيان كلام المصنف رحمة الله تعالى.
شيخ، ما له
قلت مضافا إلى أنه لا ربط لها بعالم التشريع مباشرة لم ينازع أحد في حجيتها، فليست داخلة في المتنازع فيه. طيب، إذا اتضح ذلك فالكلام في مقامين. المقام الأول في أن حكم العقل النظري هل يلازم حكم الشرع أم لا؟ المقام الثاني في أن حكم العقل العملي هل يلازم حكم الشرع، هل يستلزم أو يلازم حكم الشرع أو لا يلازم؟ نبدأ بالمقام الأول وهو الحديث عن أحكام العقل النظرية. أحكام العقل النظرية تارة ترجع إلى الإمكان أو الاستحالة أو اللزوم، كما تقدم مثلا في استحالة التكليف بغير المقدور، أو كما مثلا في التقدم في استحالة اجتماع الأمر والنهي. قد يدعى هكذا، وإلا الآن لابد أن ينظر في هذه المسائل. استحالة التكليف بغير المقدور أليست راجعة إلى قبح تكليف العاجز؟ إذن استحالة اجتماع الأمر والنهي أليست بسبب منافاته لحكمة المولى تكون مرجعها إلى القبح؟ بالنتيجة يدرك العقل فيها الاستحالة ولو بملاك الحسن والقبح. إدراكه للحسن والقبح، إدراكه للاستحالة أو للزوم العقلي أو للإمكان إدراك عقلي نظري بلا شك ولا ريب. مجرد أنك تدرك هذه الاستحالة لا يترتب عليه تحريك عملي مباشر، لا إقداما ولا إحجاما. فإذن هذا نوع من الأحكام العقلية، وهذه الأحكام تقدم الكلام فيها. في الحقيقة هذه الأحكام مندرجة أي في باب الملازمات العقلية، وقد تقدم الكلام تقريبا كل المباحث المتقدمة مباحث الدليل العقلي ماذا كانت؟ كانت من مباحث الملازمات العقلية، الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته أو حرمة ضده، الملازمة بين ثبوت الأمر بشيئان وعدم ثبوت النهي عن ذلك الشيء، الملازمة بين الحرمة والبطلان إلى آخره، الملازمة بين تعلق الوجوب بشيئان وبين مقدورية ذلك الشيء. المصنف يمشي بالتدرج إذا تلاحظ كلام في الملازمات العقلية، بدأ بالملازمات العقلية التي طرفاها حكمان شرعيان كلاهما من سنخ الوجوب، ثم انتقل إلى ملازمات عقلية طرفاها حكمان شرعيان لكن أحدهما وجوب والآخر حرمة، ثم انتقل من إلى ملازمات عقلية طرفاها حكمان شرعيان لكن أحدهما تكليفي والآخر وضعيا، الآن وصل إلى ملازمة عقلية طرفاها حكمان أحدهما عقلي والآخر شرعي، كأنما اعتمد هذا المسار في عرض المطر. الآن تريد أن تقدم، لا بأس، ليس هذا فنيا جيد تقديم هذه الأفكار المرتبطة بتقسيم العقل إلى نظري وعملي، لا بأس به. طيب، فإذا هذه المسائل العقلية النظرية التي ترجع إلى الإمكان أو الاستحالة أو اللزوم، هذه المسائل تقدم الكلام فيها وأصلا هي خارجة عن محل النزاع هنا. وتقدم أنه حتى الأصولي نازع في ثبوت هذه الملازمة. يعني الآن وجوب ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته محل نزاع، كل المباحث المتقدمة عرفنا فيها النزاع. النوع الثاني من أحكام العقل النظري، العلم بوجود المصالح أو المفاسد. طبعا تستطيع أن تقول هكذا، تستطيع مثلا أن تقول العلم بوجود الشيء أو عدمه، هذا أيضا مسألة إدراك لأمر واقعي، فيكون من مصادق العقل النظري. لكن عرفنا أن مثل هذه المسائل خارجة. نحن الآن عن ماذا نتحدث؟ عن المسائل النظرية التي لها تماس بالفقه، التي لها اتصال بعالم التشريع، التي ليست أجنبية بالكامل، تارة من قبيل الملازمات العقلية التي تقدم الكلام فيها، وأخرى من قبيل العلم بوجود المصلحة أو العلم بوجود نفسه. لأنه تقدم، لأنه بحث عنه بشكل مستقل، وليس النزاع دائرا فيه بين الأخبار والأصول، إذن هو مستبعد عن دائرة النزاع بين الأخبار والأصول. إذن النوع الثاني العلم بوجود المصالح أو العلم بوجود المفاسد. فهل حكم العقل بوجود مصلحة في الفعل أو بوجود مفسدة في الفعل أو في التاب يلازمه ثبوت حكم الشرع على طبق هذه المصلحة أو على طبق هذه المفسدة أو لا؟ يدعى ثبوت الملازمة، وذلك بقياس اقتراني شرطي مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه كلما حصل لنا العلم بالمصلحة أو المفسدة فقد حصل لنا العلم بعلة الحكم. هذه الصغرى والكبرى، وكلما حصل العلم بالعلة حصل العلم بالمعلول. فماذا تكون النتيجة؟ كل من علم بالثبوت المصلحة أو المفسدة فقد علم بثبوت الحكم الشرعي. هذا الاستدلال كما هو واضح هو عبارة أخرى عن تبعيات الأحكام للمصالح والمفاسد، وهو المبنى الذي تقول به العدلية خلافاً للأشاعرة. بما أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، إذن فرتبة المصلحة أو المفسدة بالنسبة إلى الحكم رتبة المتبوع، رتبة العلة، رتبتها متقدمة عن رتبة ثبوت الحكم. فمن علم بوجود المصلحة ومن علم بوجود المفسدة فقد علم بوجود علة في الحق، ومن علم بوجود العلة لا محالة يعلم بوجود المعلول. وإذا كان الأمر كذلك فينتقل من العلم بوجود المصلحة أو المفسدة إلى العلم بثبوت حكم الشرع. طبعا فاتنا هنا أن نذكر، إذا كان ينبغي أن نذكره قبل ذلك، أن الإدراك العقلي تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا. الإدراك الظني ليس داخلا في محل الكلام. الإدراك الظني سوف يأتي الكلام فيه في البحث الكبروي. ما هو مدى حجية الإدراكات العقلية الظنية كالظنون الحاصلة من القياس أو الاستحسان أو ما شاكل ذلك؟ الكلام فعلا في هذا البحث في خصوص الإدراكات العقلية القطعية. فمن علم بالمصلحة، من قطع بوجود المصلحة. مصنف رضوان الله تعالى عليه وفاقا لجل بل كل علماء الإمامية ذهب إلى أن هذا الاستدلال وإن كان تاما صورة ومادة، يعني لا يوجد فيه خلل ولا إشكال لا في مقدمته الأولى ولا في مقدمته الثانية، لا في الصغرى ولا في الكبرى، شروط إنتاج القياس متوفرة هنا، وهو قياس من الشكل الأول، والشكل الأول بديهي الإنتاج، والمقدمتان مقدمتان مبرهن عليهما أو أنهما بديهيتان. فالقضيتان إما أنهما بينتان وإما أنهما مبينتان. بعبارة أخرى المقدمتان كلتاهما مقدمة يقينية، فهذا برهان حقيقة. لأن البرهان ما يتألف من مقدمات يقينية. فمن ناحية المادة هو يتألف من مقدمات يقينية، من ناحية صورة القياس، صورة القياس شرائط الإنتاج في الشكل الأول ما هو، بالإضافة إلى تكرر الحد الأوسط ومشاكل ذلك، عندنا إيجاب الصغرى وكلية الكبرى وهما محرزان في المعنى، فتكون النتيجة بديهية حين. لكن مع ذلك فإن هذا القياس لا يمكن تطبيقه عمليا، لا خلل، الصغرى صحيحة والكبرى صحيحة، لكن الشأن كل الشأن في إثبات أن بالإمكان تحقق هذه الصورة خارجا، تحديدا الإشكال أين؟ في المقدم في القضية الصغرى، من حصل له العلم بالميلاد فقد حصل له العلم بالعلة، أثبت لي أنك أنه حصل لك علم بالميلاد. توضيح المطلب الآن أن القاطع بالميلاد في عين قطعه بالميلاد هو ملتفت وعالم بمحدودية العقل البشري وبعجز العقل البشري عن الإحاطة بكافة الجوانب الموجودة في الفعل، وإن تسنى له أن يحيط بكافة الجوانب التي تدعو إلى الاعتقاد بثبوت المصلحة فإنه لا يستطيع عادة أن يحيط بمزاحمات هذه المصلحة ومنافيات هذه المصلحة. وما دام هذا الاحتمال أو هذا العجز والمحدودية يلتفت إليه القاطع في عين قطعه، إذن فلن يتشكل له قطعا بأن المصلحة التي انكشفت له بالعلم هي تمام العلة لحكم الشارع. بعبارة أخرى، ما يحصل عادة هو العلم بجزء العلة، العلم ببعض حكم التشريع. لا يستطيع عاقل ملتفت أن يدعي أنه أحاط بتمام جوانب العلة، أحاط بتمام أجزاء العلة. فمن كشف له بالعلم واليقين على أحسن التقادير جزء العلة، والعلم بجزء العلة ليس علما بتحقق المعلوم، وحينئذ فلا يمكن تطبيق هذا القياس. شوف، هذا البحث بحث في غاية الأهمية، وخاصة في زماننا هذا، في عصرنا هذا. الآن يكثر هذا الحديث أننا نعلم المصلحة الموجودة في الفعل، وبالتالي نستطيع أن نتكهن بأن الشارع هنا حكم هكذا، أو أنه لا يمكن أن يكون هذا هو حكم الشارع. مثلا لا يمكن أن يدخل الله النار من يستمع إلى أغاني فيروز مثلا، إلى هذا الفن الراقي، الكلام المنتشر الآن، مش هيك بيقوله، عم بيقول الكلام اللي بينحكى، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن تكون الموسيقى محرمة، لا يمكن أن تكون الموسيقى محرمة، كيف والله خلق زقزقة العصافير ومش عارف، هذا كلام قيل فعلا يعني، مش طيب. فهذا إذن هذا البحث في غاية الأهمية، وهذا البحث يستوجب إعادة النظر وإعادة التأمل، ويستوجب الاهتمام بكيفية عرضه بطريقة معاصرة. وإلا هذا البحث مطروح منذ القدم في كلمات علمائنا، ولا يوجد من خالفه. ما دمتم تعترفون بمحدودية العقل البشري، فكيف إذن يدعي من علم بوجود المصلحة أو المفسدة أنه اهتدى السبيل إلى اكتشاف الملاك بتمامه؟ على هذا الأساس لا تثبت الملازمة بين أحكام العقل النظري وبين حكم الشرع. هذا تمام الكلام في المقام الأول. بقية البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد. شو أنا نعمل؟